لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من يملك التدبير وهو على كل شيء قدير، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتجن الضمير وهو اللطيف الخبير، اللهم اجعلنا ممن نوى فعمل، ولا تجعلنا ممن شقي فكسل، ولا ممن هو على غير عمل يتكل. اللهم صحح أبداننا من العلل، وأعنا على ما افترضت علينا من العمل، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في الاستطاعة، وقلنا يشترط في الاستطاعة أن يكون هناك سعة في الوقت وصحة في البدن و تخلية في السرب ونفقة كافية. وكلامنا لا يزال في النفقة. وصل بنا المقام إلى مسألة 21 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا كان للمكلف ملك ولا يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقف الحج على بيعه بأقل منه، وجب البيع وإن كان أقل منه بمقدار معتد به، إلا أن يكون مجحفا بحاله. مكلف عند سيارة، هاي السيارة سعرها مثلا 15 مليون، يريد يبيعها حاليا، ما تجيب سعرها، ما تجيب ال 15 مليون، تجيب له مثلا 10 ملايين، فتجيب اقل من سعر المثل. واذا يريد يروح للحج لازم يبيعها بهذا السعر، لانه بسعرها ال 15 ما حد يشتريها. نجي نسأله، نقول له اولا الفرق بين ال 15 ثمن المثل وسعر البيع حاليا الفعلي هو 5 ملايين، هذا معتد به كثير، لكن بما أنها قلنا أن مبنى السيد مو الاعتداد وعدمه بالمال، لا، مو أن المال كثير معتد به أم لا، وإنما المبنى هو أن هذه 5 ملايين مجحفة بحالة لو مو مجحفة. فإذا كانت مجحفة بحالة لا يجب عليه البيع والذهاب إلى الحج، أما لو كانت غير مجحفة بحالة حتى وإن كان مقدار معتد به، نقول له وجب عليك بيعها والذهاب إلى الحج. شنو معنى وجب؟ بمعنى أنه لو ما باعها راح يستقر بذمة الوجوب، فيجب عليه أداء الحج بالسنة آتية وإن كان متسكعا، أو عند دار مثلا. هذا البيت سعر حاليا سعر أمثاله 50 مليون، هو يكفي 7 ملايين للحج مثلا، 50 مليون ما حد يشتريه، قال أريد أروح للحج، قلنا له إذا تريد تبيع جيد يجيب لك، قال هسه يجيب لي 40 أقدر أبيعه ب40، فنقول له صار عندك فرق 10 ملايين، هاي العشرة مجحفة بحالك لولا؟ إذا قال مجحفة بحالي نقول له ما واجب عليك تحج، ما واجب عليك، ما تحقق نحوك الوجوب. قال لا أنا عندي خير من الله، عندي هواية أموال، فهاي العشر ملايين ما تأثر عليه. نقول له ما دام ما تأثر عليك لعد واجب عليك تبيع البيت حتى وإن كان بأقل من سعر المثل، وهذا المقدار اللي بعت به المقدار اللي نقص عن ثمن المثل معتد به، لكن ما دام مو مجحف بحالك وجب عليك البيع والذهاب إلى الحاج. لذا قال إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه وجب البيع، وإن كان أقل منه يعني أقل من ثمن المثل بمقدار معتد به إلا أن يكون مجحفا بحاله. هاي البيعة إذا كانت مجحفة بحاله من ناحية التفاوت بالسعر لا يجب الحج، أما إذا قال مو مجحفة نقول له وجب البيع والذهاب إلى الحاج، يعني تحقق عليك الوجوب. قال وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحج. هاي السنة ارتفعت الأسعار، كان سابقا مثلا 4 ملايين يكفن للحاج، الآن 7 ملايين يا الله يكفن للحاج، ارتفعت نتيجة للظروف ارتفعت الأسعار، يحتاج 7 ملايين، لكن يدري الحاج أن هذا الارتفاع استثنائي في هاي السنة، السنة الجاية راح تقل الأجرة، أجور النقل تقل، أجور الطيران تقل، هسه مطلوب من عنده 7 ملايين، السنة الجاية قد يكون تنزل إلى 5 ملايين، يقول أقدر أأخر إلى السنة الجاية وما أروح للحج هاي السنة؟ نقول له لا، ما دام احنا فرضنا أن وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري فيجب عليك المبادرة والذهاب الآن إلى الحج حتى وإن كانت أجرة المركوب كالسيارة والطائرة و مثلا السفن الوسيلة النقلية اللي يروح بها لو كان عن طريق البحر حتى وإن كان غالي هذه السنة، ما دام فرضنا وجوب المبادرة وقلنا المبادرة والفورية هي عقلية يجب عليك الذهاب الآن ولا تؤخرها إلى السنة الآتية حتى وإن كانت أرخص من هذه السنة. قال وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، الآن 7 ملايين سنة الجاية راح تنزل الأسعار يأخذون 5 ملايين، لم يجز التأخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحاج. مسألة 22. قال إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العودة إلى وطنه، وأما إذا لم يرد العودة وأراد السكن في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه، إلى آخر المسألة. قال إحنا قلنا سابقا يشترط أن يكون عند المكلف نفقة أموال، هاي الأموال تكفيه يذهب إلى الحج ويرجع، وراح يجينا كون عنده رجوع إلى كفاية، أكو أموال موجودة ببيته تكفي وتكفي عائلته. الآن يتكلم هنا عن نفقة الرجوع، هذا مرة يقول أنا أريد أرجع للعراق، نقول له قد تكفيك حتى ترجع للعراق؟ قال يكفني 2,000,000 حتى ترجع للعراق. نقول له إذا توفر عندك 2,000,000 نفقة العودة إلى بلدك أنت تصبح مستطيع. قال ما عندي المليونين، قلنا له أنت غير مستطيع فلا يجب عليك الحج، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني قال أنا ما أريد أرجع للعراق، أريد أروح مثلا إلى دولة أخرى مجاورة للسعودية. هاي الدولة شقد الأجرة إلى؟ قال مليون. كان للعراق مثلا مليونين، هنا هاي الدولة مليون. نقول له متى ما توفر عندك المليون توجه عليك الوجوب، ما دام عندك نفقة العودة إلى ذلك البلد توجه نحوك الوجوب فتكون مستطيع. فمليون يوصلك إلى ذلك البلد يكفي، حتى إذا ما كان عندك مليونين فمليون يكفي في أنه نعتبرك مستطيع. قال عندي في هذه الدولة المجاورة أخوي موجود أقدر أروح له. يعني ما تريد ترجع إلى وطنك العراق؟ قال لا. إيش قد يكفيك للعراق؟ قال مليونين. لذيك الدولة اللي بيها أخوك؟ قال مليون. قلنا له ما نشترط يتوفر عندك مليونين حتى نقول عنك مستطيع، مليون يكفي لذهابك إلى تلك الدولة التي يوجد بها أخوك. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث قال هاي الدولة اللي أريد أروح لها أني أجرتها مو مليون، لا أجرتها أغلى من أجرة العراق، أجرتها 3 ملايين. نقول له لا، بهالحالة لعد نرجع إلى أجرة بلدك، إذا توفر عندك المليونين نعتبرك أنت مستطيع، ما نشترط أن تتوفر عندك 3 ملايين حتى نقول عليك مستطيع. فالمعتبر هو أجرة بلدك لا أجرة ذلك البلد اللي هو 3 ملايين. الفرض الرابع قال مو أنا مضطر إلى الذهاب إلى ذلك البلد، أنا ما أقدر بعد أرجع للعراق، الطريق ممنوع علي مثلا، أكو خطر علي إذا رجعت لبلدي، فأني يجب علي الذهاب إلى ذلك البلد. نقول له ما دام اضطريت بالذهاب إلى ذلك البلد فبعد نشترط أن يكون عندك 3 ملايين، يلا نقول عليك مستطيع. فإذا كان عندك فقط مليونين وانت تريد تروح إلى ذلك البلد الثاني ما تريد ترجع للعراق، فمتى ما توفر عندك هذا المبلغ نقول عنك مستطيع، إذا توفر عندك فقط مليونين ما نقول عنك مستطيع، لأن انت ذن المليونين ما يوصلنك إلى ذلك البلد اللي يوصلنك 3 ملايين. وبالتالي إن قلت عندك بس مليونين ما واجب عليك الحج ولا يستخر بذمتك، ما متوفر عندك شرائط الاستطاعة. إذن ملخص المسألة، نشترط بالحاج أن يكون عنده نفقة ذهاب وإياب. نفقة الإياب هنا يتكلم عنها المصنف، قال إحنا نريدها اللي توصله إلى وطنه إلى بلده، إيش قد يكفيك؟ قال مليونين. قلنا له إذا صار عندك مليون أنت غير مستطيع، مليون ونص غير مستطيع لأن ما يكفنك، متى ما توفرت عندك مليونين نقول لك أنت مستطيع ويجب عليك الحج. مرة قال لا أنا ما أريد أرجع إلى بلدي، أريد أروح إلى دولة مجاورة، إيش قد أجرة الدولة؟ قال مليون. قلنا للعد نشترط أن يكون عندك المليون كافي، ما نشترط في تحقق الوجوب أن يكون عندك مليونين. مرة ثانية قال لا هاي الدولة مو مليون الأجرة مالتها، أزيد من أجرة بلدي. نقول له إذا هاي الدولة أزيد من أجرة بلدك لعد إحنا نرجع نريد أجرة بلدك اللي هي يشقد مليونين، مليونين تكفيك، لا يشترط أن تكون عندك 3 ملايين توصلك إلى تلك الدولة. قال مو أنا مضطر لازم أروح إلى تلك الدولة. نقول له بهالحالة ما دام أنت مضطر وتريد الذهاب إلى تلك الدولة فنشترط أن يكون عندك 3 ملايين، يلا نقول عنك مستطيع. قال إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجود الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه. وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه مثل ما قلنا كدولة مجاورة، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد لكن مثل ما قلنا بشرط أن تكون نفقة ذلك البلد أقل أو مساوية نفقة بلده. أما إذا كانت أكثر لا، نقول له بعد نشترط، يعني قال 3 ملايين، نقول له لا نشترط أن تتوفر عندك نفقة العودة إلى بلدك اللي هي 1,000,000 إذا أنت ما مضطر. وأما إذا قال مضطر لا، نقول له بعد ما عندنا غير أنه تكون عندك 3 ملايين، يا الله نقول أنت مستطيع، 1,000,000 لا يكفن في تحقق الوجوب مع اضطرارك للسكن في ذلك البلد الآخر. قال وأما إذا لم يرد العود إلى بلده وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد اللي أجرته قلنا شقد 1,000,000، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه اللي هي احنا مثلناها 1,000,000. يستدرك يقول نعم، إذا كان الذهاب إلى ذلك البلد المجاور الذي يريد السكنى فيه أكثر من نفقة الرجوع إلى بلده، ذلك البلد يريد 3 ملايين ووطنه 1,000,000، قال بعد بهالحالة نرجع إلى 1,000,000، إحنا نريد نفقة بلدك. قال مو أنا مضطر، قلنا لها مع الاضطرار لا، بعد يشترط أن تتوفر عندك 3 ملايين حتى نقول عنك مستطيع. قال نعم، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه 3 ملايين ووطنه 1,000,000، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه اللي هي يشقد 1,000,000. دائما سيدنا قال لا، إلا مع الاضطرار إلى السكنى فيه. إذا اضطر إلى ذلك البلد يضطر في السكنى في ذلك البلد اللي الأجرة مالته أزيد من أجرة بلده، نقول له بعد نشترط أن تكون عندك نفقة تكفيك في الذهاب إلى ذلك البلد، 3 ملايين مو 1,000,000. الخامس من الشروط الرجوع إلى الكفاية. الرجوع إلى الكفاية بمعنى أن الحاج إذا ذهب إلى الحاج وصرف اللي عنده كون من يرجع عندما يكفيه، فيسموها الرجوع إلى الكفاية، كون يرجع وعنده ما يكفيه بحيث ما يحتاج إلى التكفف ويقع في العسر والحرج. أما إذا قال لا، أنا ذني اللي راح أروح به للحج كلهن اللي عندي بحيث إذا رجعت راح أحتاج للطلب من الناس، نقول له بعد لا يجب عليك الحج، أنت ما عندك رجوع إلى الكفاية. في إحدى الاستفتاءات عند السيد أنه يسألوه أن الشخص إذا ذهب إلى الحج وصرف اللي عنده وإذا رجع راح يحتاج إلى الاقتراض، قد يكون من الناس وقد يحتاج إلى الأمور الشرعية، الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة. السيد يقول إذا كان رجوعه يخلي يوقع في حرج حتى بالنسبة إلى الوليمة العزيمة اللي يسويها. في إحدى السنوات إحدى الحاجات إجت سألت تقول أنا واجب علي من أرجع أذبح، أكو ناس حسب شأنيتهم يذبح دائما ويسوى عزايم، فمن يريد يرجع من الحج كون يسوي وليمة كبرى حسب شأنيته. فهذا نقول له إذا كانت هذه الوليمة تليق بشأنيتك بحيث إذا ما سويتها بعد رجوعك من الحج تقع في عسر شديد وحرج وما تقدر تسويها إذا رجعت، أنت لا يجب عليك الحج. أما إذا كانت عندك أموال بحيث إذا رجعت تقدر تسوي عزيمة تليق بشأنك، فهنا لا، هذا يسمونه رجوع إلى الكفاية. فإذا كان هذا الحاج إذا رجع يحتاج من الوجوه الشرعية يدور خمس يدور زكاة، نقول إذا كنت أنت تنطبق عليك هاي العناوين وتقدر تحصلها فما يخالف، يجوز لك ذلك ويكون الحج واجب عليك ما دام ينطبق عليك العنوان ويجوز لك تحصل من الوجوه الشرعية. بينما هذا الإنسان شيخ العشيرة الوجه المعروف قال أنا إذا صرفت كل اللي عندي إذا رجعت مطلوب مني وليمة كبرى وما أقدر أسوي وليمة صغيرة، إذا سويت صغيرة أقع في عسر وحرج شديد أمام المجتمع وما عندي أسوي عزيمة كبيرة. نقول هنا لا يجب عليك الحج، فيجب عليك الحج ما كان متى ما كان عندك أموال تقدر تسوي بها وليمة تليق بشأنك. قال الرجوع إلى الكفاية وهو التمكن بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني الآن هو عند أموال، بالقوة يعني بالمستقبل. مثلا يقولون هذا طبيب بالفعل وهذا طبيب بالقوة. الطبيب بالفعل الآن هو طبيب، الطبيب بالقوة هذا طالب في الجامعة، مستقبلا ممكن إذا جد واجتهد ودرس يصير طبيب، يسمونه طبيب بالقوة. فهذا الحاج يا إما عنده أموال تكفيه موجودة بالفعل، يا إما يقدر يروح إلى الحج لكن عنده رواتب، هاي الرواتب تجي لأهله ولا يقعون بالعوز والتكفف من الناس والطلب، فهذا يسمونه بالقوة، عنده أموال بالقوة. إحنا نشترط أن يكون متمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج. وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف على حاله لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحج أو صرف ما عنده من المال في سبيله. وعليه فلا يجب الحج على من كان كسوبا في خصوص أيام الحج. مكلف شغله فقط في أشهر الحج يبدي يشتغل، بحيث إذا راح للحج شغله يتوقف وبالتالي يقع في العوز، ومن راح يرجع ما عنده شغل، الورشة مالته مغلقة مسدودة، شغله فقط في موسم الحج. نقول له إذا كان شغلك في موسم الحج فقط ما واجب عليك تروح إلى الحج وما يستقر الحج بذمتك. لذا قال فلا يجب الحج. وعليه فلا يجب الحج على من كان كسوبا في خصوص أيام الحج، بحيث لو ذهب إلى الحج لا يتمكن من الكسب ويتعطل أمر معاشه في سائر أيام العام أو بعضها. قال أنا هاي الورشة مالتي تشتغل فقط هذه الأشهر الثلاثة، شوال ذي القعدة ذي الحجة، عنده ورشة مال نجارة، قال أنا أشتغل الغرف للمتزوجين مثلا، الناس تشتغل في هاي الأيام حتى إذا جاها العيد تتزوج تفرح، ذن الأشهر إذا رحت إلى الحج راح تنغلق الورشة مالتي، ماكو شغل، ما استفاد طول السنة بعد أو أكثر أشهر السنة. نقول له بعد ما واجب عليك تروح للحج. قال كما لا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصاريف الحج، ولكن كان ذلك وسيلة لعاشته وعاشة عائلته، وهذا ما عنده غير 7 ملايين، السبعة هن يا الله يوصلنا للحج ويجيبنا، فعائلته تبقى محتاجة. قالوا هذا هم لا يجب عليه الحج لأن ما عنده رجوع إلى الكفاية. قال كما لا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصاريف الحج، وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، وما عنده غير طريق آخر هن فقط هذن الكم فلس عنده. إذا راح بهن للحج أهله راح يحتاجون، واجب عليه يروح ما واجب عليه يروح. فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها مما يكون لائقا بحاله لا أزيد كما وكيفا. يقولوا بهذا الكلام اللي قلناه يظهر أن الإنسان إذا يملك بيت وسيارة وكذا وذن كلهن هو محتاج ولائقات بحاله، ما واجب عليه يبيع منهن حتى يروح للحج. هذا سيارة واحدة عنده تكفيه، واحدة كلش كافية للعائلة، بيت واحد يكفيه، ما واجب عليه يبيعها. مرة ثانية لا، هو وجه من وجوه العشيرة، عنده مكان السيارة 3 سيارات لكن يليقن بشأنه، ما بيهن زيادة، عنده بيتين يليقن بشأنه. يقول هم مع ذلك ما دام هن حتى وإن كان كثيرات لكن لائقات بشأنه وحاله، ما واجب عليه يبيع منهن ويذهب إلى الحاج. كذلك الحداد النجار واجب عليه يبيع من آلاته اللي يشتغل بيهن وهن لائقات بحاله ويروح للحاج، ما واجب عليه. طالب العلم اللي عنده مكتبة كبيرة جدا، هاي المكتبة محتاجة يرجع لها كمصادر، واجب عليه يبيع منهن حتى يروح بفلوس إلى الحاج، ما واجب. ليش؟ لأن يناسب شأنه، يليق بحاله. بينما لو كان إنسان عادي، إنسان عادي ما يحتاج هالقد كتب ومصادر، شي يسوي بيهن؟ عارضهن فقط للجمالية؟ هنا نقول له لا، لو كان ذن الكتب يكفن لو بعتين، حتى لو بضميمة ما عندك من أموال، ذن الكتب وتبيعهن ب4 ملايين وعندك 2 مليون زايدات، صار 6 ملايين يكفنك للحج، واجب عليك تبيعهن ذن الكتب. ليش؟ لأن أنت ذن مو من ضروريات حياتك، ما محتاجهن، مو مثل طالب العلم. لذا يقول فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها مما يكون لائقا بحاله لا أزيد كما وكيفا. كما هذا عدة 3 سيارات، لكن 3 سيارات يا الله يكفن عائلته، وحدة إله، وحدة لزوجته، وحدة الابنة مثلا، فذن 3 يليقن بشأنه، ما نقول له واجب عليك تبيعهن. بينما لو كان سيارة واحدة تكفيه ولائقة بحاله وشأنه إنسان بسيط، فبعد شي يسوي بال3 سيارات؟ نقول له بيع الزايد واذهب بيهن إلى الحاج. هذا من ناحية الكم. أو عنده بيتين، واحد يكفيه الثاني زايد، نقول له بيع الزايد وروح بيه للحاج. أما إذا كان عنده بيتين لكن يا الله يليقن بشأنيته من ناحية الوجهة الاجتماعية، نقول له عوف ذن وإن كان بيتين مو بيت واحد. هذا من ناحية الكم. كذلك من ناحية الكيف، الكيف يعني النوعية. مثلا عنده سيارة موديل 2020، هاي 2020 مرة يقول أنا وجه من وجوه العشيرة ما أقدر أصعد بسيارة موديلها أقل، راح يصير علي حرج أمام المجتمع، يصير علي نقد لا يتحمل عادة. نقول له لعد عوفة هاي السيارة وما واجب عليك تبيعها حتى تذهب بفلوسها للحج، ما متوجه نحوك الوجوب. واحد يقول لا، أنا رجال بسيط أقدر أبيعها 2020 وأشتري سيارة 2010 تكفيني ولايقة بشأني. نقول له فتبيعها والزائد تذهب به إلى الحج. لذا يقول مما يكون لائقا بحاله لا أزيد كما وكيفا. إذا كان أزيد لا نقل بيع. فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمله وأثاث بيته إذا كانت كذلك. كذلك يعني لائقة بحاله لا أزيد كما وكيفا. أما لو كانت غير لائقة بحاله من ناحية العدد أو النوعية نقول له لا بيع. أنت هذا بيت ثلاث طوابق شو تسوي به؟ أنت بيت طابق واحد يكفيك؟ قال نعم. نقول له بيع الثلاث طوابق البيت واخذ بيت واحد طابق واحد يكفيك. أما ذا قال لا هذا يا الله يليق بشأني، تنقل لعوفة لتبيعه ولا يجب عليك الحج. وثياب تجمله يعني احنا نسميها ثياب الكشخة أمام الناس، شيخ العشيرة والوجه، هاي الثياب اللي يتجمل بيها. وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه ونحو ذلك، مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله، تحصيل العلم. فما نقل لهم بيعوها يا طلبة العلم لأن هي لائقة بحالكم. أما لو كانت ما لائقة بحالكم فتبيعون من عندها وتذهبون بأموالها إلى الحج لو كانت تكفي. قال وعلى الجملة لا يكون الإنسان مستطيعا للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج. نعم يستدرك لو زادت الأموال المذكورة، مثل ما قلنا مكان السيارة عنده سيارتين ثلاثة زايدات عن الحاجة، وحدة تكفيه، عنده بيتين واحد يكفيه، نقول له بيع زايد وروح للحج من ناحية الكمية. من ناحية الكيف مو إلا سيارة 2020، سيارة تكفيك 2010 فبيعها وروح بالزائد من الفلوس إلى الحج، وإذا ما رحت راح يكون متحقق بذمتك الوجوب. طبعا هاي المسألة الكثير يسأل عنها، راح يجينا إن شاء الله أنه الإنسان المديون، أو مرت في بعض المسائل الإنسان المديون ما واجب عليه الحج، فلو تدين وراح لا تعتبر حجة إسلام. فيجونا بعض الحجاج يسألون يقول أنا مديون شلون الصححوا لي حتى أروح أسوي حجة إسلام؟ تجي تبحث بتاريخ هذا الحاج تشوف عدة أملاك لو لا. قال نعم أنا عندي بيت طابقين. نقول له هذا البيت الطابقين كله شاغلة أنت؟ قال لا أنا طابق واحد يكفيني. يعني يقدر يبيع وياخذ بيت طابق واحد. شنو سيارتك؟ قال موديل 2020. قلنا له هاي تقدر تبيعها لو لا؟ إذا بعتها وأخذت 2010 تليق بشأنيتك لو لا؟ قال ماكو فرق بين 2010 أو 2020 عندي، سيارة تأخذني وتجيبني. إذن ما يقع بالعسر والحرج. فراح نشوف أن هذا الحاج أو غيره قد يكون متحقق بذمته الوجوب من زمان، فهنا إذا يريد يروح هاي السنة حتى وإن كان مديون يعتبر حجة الإسلام. ليش؟ لأن احنا قلنا من استقر بذمته الوجوب ولم يذهب يجب عليه الحج وإن كان متسكعا. فكثير من الحجاج من تبحث بتاريخهم تلقاهم مستقر بذمتهم الحج، يعني كل ظنه أنه متى ما توفرت لديه 10 ملايين أو 8 ملايين يلا يقدر يروح للحج، لكن ما شايف الأثاث اللي عنده، ما شايف البيت هذا يليق بشأنه حتى يبقيه لو ما يليق بشأنه حتى يبيعه ويروح للحج. هاي السيارة اللي هو صاعدها من ناحية النوعية تليق بشأنه لو أزيد من شأنيته حتى يبيعها وياخذ أقل من عدها، وهكذا. فأكثر الناس تلقاها مستقر عليها الوجوب، فتقدر تصحح لها الذهاب حتى وإن كانت مديونة. قال نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحج ولو بضميمة ما لديه من غيرها لكان مستطيعا. هذا البيت أو السيارة يريد يبيعه يكفيه بيت صغير، هذا البيت مالته كبير، البيت مالته هذا الكبير باع مثلا ب15 مليون، 15 مليون أخذ بيت يكفيه ب10 ملايين بقى نعده 5 ملايين، 5 ما يكفن أهل الحج. قلنا له أكو عندك غيرهن ضميمة؟ قال نعم أكو عندي غيرهن 3 ملايين. نقول له ضيف ذن الثلاثة على 5 ملايين راح تصبح مستطيع ويجب عليك الحج. فالزايد من البيت اللي هو 5 ملايين، البيت بعته ب15، اشتريت بيت ب10 يليق بشأنك وما بيع سر وحرج، بقت عندك 5، هاي 5 تكفيك للحج مع ضميمة الأموال اللي عندك، هنا واجب عليك تبيعهن وتذهب. قال نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحج ولو بضميمة ما لديه من غيرها. قلنا عنده 3 ملايين غيرهن لكان مستطيعا، فيجب عليه أداء الحج ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته. يجي يضرب مثال يقول بل من كان عنده دار قيمتها 10,000 دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج، بيته تسوى 10,000، يسوى 10,000، قلنا له هذا يليق بشأنك لو لا؟ قال أنا وجه من الوجوه العشرة ولازم أسكن بهيج بيت. قلنا له عوف لا تبيعه وما متحقق عليك الوجوب. مرة ثانية قال أنا أقدر أبيعه وأخذ بيت بأقل ب8,000، نقول له بيعه ودن الاثنين اللي عندك زايدات إذا كان يكفنك للحج، إذا كملتهن من الأموال اللي عندك فيجب عليك البيع والذهاب إلى الحج. قال بل من كان عنده دار قيمتها 10,000 دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها 8,000 من دون عسر وحرج وجب عليه الحج. يمتى؟ إذا كان الزائد إيش قد بتعبيرنا؟ قلنا 1,000,000، لأن باعها قيمتها 10 باعها ب8 أقل، فالزائد إيش قد؟ 1,000,000. إذا كان الزائد يكفي للحج إذا كملها من أمواله وجب البيع. أما إذا كان هو ما عنده فقط 1,000,000 ببيته وإذا باع الدار القيمة 10 باعها ب8، يعني يصير عنده 1,000,000 زايدات وعنده 1,000,000 ببيته، صار 3 لا يكفنه إلى الحج حتى مع لو ضميناه نسوية ما يكفنه، هنا لا يجب عليه البيع والذهاب إلى الحج. أما لو كان عنده مثلا 5 ملايين وهو صار عنده 1,000,000 من بيع البيت، الزايدات من بيع البيت صار عنده 7، قد يكون يكفنه فيجب البيع والذهاب إلى الحاج. قال وجب البيع إذا كان الزائد ولو بضميمة غيره وافيا بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله. قلنا يكون رجوع إلى الكفاية، يكفن يروح ويرجع ويصرف من عدهن ويكفن لنفقة عياله. أما إذا قال يودن وما يرجع عني، أو يودن ويرجع عني لكن عائلتي ما يبقى عندهم شيء بحيث أقع في التكفف، أو كان ما يكفني أصلا هذني الزايدات لو بعت السيارة أو البيت، انقل له بعد لا يجب عليك البيع وبالتالي ما متحقق عليك شرط الوجوب فلا حج عليك. قال مسائل في الاستطاعة المالية، مسألة 23 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.